Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zi shaykhana anna khairan anza'anna wa anna kullatu al-makruh. قال الإمام ابن حجر رحمه الله قال الأمير الصنعاني رحمه الله باب صلاة التطوع قال أي صلاة العبد التطوع فهو بالإضافة للمصدر إلى مفعوله وحذف عليه في القاموس صلاة التطوع النافلة قال ابن حجر رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فقلت أسألك مرافقتك بالجنة فقال ألا غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم قال أمير الصنعاني رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي هو من أهل الصفة يضم كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه قديما ولازمه سفرا وحضرا مات سنة 63 من الهجرة وكنيته أبو فراس بكسر الفاء فراء وآخر وسيم مهملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من المفاريد. قال الحافظ في ترجمته من التهذيب له في الكتب حديث واحد وذكر هذا الحديث هو حديث عني على نفسك بكثرة السجود أشار إلى هذا الحديث. حديث هذا في صحيح مسلم برقم 489 عليك بكثرة السجود. وسبب ورود الحديث أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بحاجته وطهوره. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم أبيت مع رسول الله أبيت فأتيه بوضوئه وحاجته قال يسل قلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فعني على كثرة السجود فإني على نصيب كثرة السجود. فيه مكافأة المحسن وكذلك المعين والخادم ومن أحسن إليكم فكافئوه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ربيعة لما يرى من خدمته له وعنايته به وقيامه بشؤونه قال سلم. فكان سؤاله سؤالا عظيما فيه أيضا استباق الخيرات وعلو الهمة. همة ربيع رضي الله عنه كانت همته عالية عظيمة. فيه أن كثرة السجود أسباب دخول الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود إنك لنسجد الله سجدة لرفعك الله بها درجة كما في حديث ثوبان. والمقصود بالسجود سجود الركوع شامل الركوع. وهكذا أيضا ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر كل هذا شامل له. لا شك أن هذا بعد التوحيد وبعد التمسك بالسنة. ولو كان الإنسان ما هو من أهل التوحيد ما نفعه كثرة السجود يصير عمله ذلك حجة عليه. لا وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناس فصلنا حامية. ولكن هذا في حق ربيع رضي الله عنه من كان على ذلك الحال من توحيد الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى قال قال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم كلاما عن التطوع عفوا بارك الله نقله البسام رحمه الله كلام جميل على ما يتعلق بالتطوع وفضل وأن العلم من أفضل التطوع بل هو أفضل التطوع على الإطلاق. من هنا قال شيخ كفي الدين
قال رحمه الله تعالى قال الشيخ تقي الدين تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه بالجهاد والعلم خير ما أنفق فيه الأنفاس وبذلت فيه المهد. وقال الإمام النووي اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك وهو نور القلب.
من أجل هذا الاتفاق أخينا بالكتاب أنه نقول الاتفاق أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. ولا يعني ذلك إهمال نوافل العبادة. بعض الناس ربما فهم هذا فسر في النوافل خطأ. لكن هناك شيء ربما يحول بينك وبين طلب العلم. طلب العلم يقدم مع التشديد والمقاربة. ومع أيضا بذل الوسع في الطاعة لله سبحانه وتعالى، إنك لن تجد إلا سيدا لرفعك الله بها درجة. فمن أسباب رفعة العبد في الدنيا والآخرة كثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، ومن تطوع خيرا فهو خير له، إن الله شاكر عليم. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به. والنوافل منها العلم، ومنها الصلاة، ومنها الصيام، ومنها الذكر، ومنها وهناك نوافل غير شاقة على الإنسان، مثل ذكر الله عز وجل، ونوافل مثل بعض الركعات في النهار، ومثل كذلك بعض الصيام في الشهر، ومثل غير شاقة. هناك نوافل شاقة الإنسان، ربما إذا واصل في الصيام تعب، هجمت العين وضعف الجسم، وإذا واصل كذلك أيضا في قيام الليل كثيرا ربما يحتاج النهار أن ينام، وإلا تعب إذا شد لنفسه بتلاوة القرآن أكثر. فأشياء يتعب منها، وأشياء هناك نوافل ما تشق عليه، فلا إفراط ولا تفريط. ولا يفهم من مثل هذه النقولات والاتفاقات التقصير في جانب النوافل، فإن هذا خسارة، خسارة يوم القيامة. والسباق السباق وفي ذلك وليتنافس المتنافسون.
قال فهو نور القلب، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الدليل أن العلم نور القلب، قال الله عز وجل ما جعل له نور فما له من نور، أي من لم يبصره ويفقهه فما له من نور. وقال الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن علم والقرآن نور، كل العلم نور. فالقول بأن العلم علم كتاب الله وسنة رسوله نور قول صحيح. وإذا أطلق العلم عني به ذلك، فلا ينتقد على من قال العلم نور، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة. فإذا أطلق العلم عني به علم ما يدخل به الإنسان ما يفقه به دين الله.
قال ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو أول الأعمال أقربها إلى الله، وأول العلوم أصول الدين، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول.
لا يقصد، لا يقصد بأصول الدين يعني علم الأصول مثل المستصفى مثلا، لا، المقصود بأصول الدين التوحيد. إذا رأيت يطلقون أصول الدين بإضافة الدين، أصول الدين فالمقصود به توحيد الله، العقيدة الصحيحة وما إلى ذلك. ما ذاك يطلق عليه علم الأصول، أي علم أصول الدين، العلم الذي تفهم به أصول الدين، هذا آلة لأصول الدين. مفهوم أصول الدين المقصود به عقيدة صحيحة وتوحيد الله عز وجل، لكن آلاته منها النحو، ومنها المصطلح، ومنها علم الأصول الذي هو علم يعني اللي يسمونها علم الأصول، علم الفقه، بعض القواعد وما إلى ذلك، ومنها كثير البلاغة، هذه كلها علم هذا الأصل. الأصل وأعظم أصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم كيف أهملت علم أصل الأصول كي تصحح فرعان، كيف أهملت علم أصل الأصول. أيها المعتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أهملت علم أصل الأصول.
ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه. وقال الغزالي أيها المقبل على اقتباس العلم، إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة واستمالة نزول الناس إليك وجمع طعام الدنيا فصفتك خاسرة.
وفي الحقيقة هذا الصنف يخذل، أي والله، وليأخذ الإنسان عبرة. هذا الصنف يخذل الذي لا يهمه من طلب العلم إلا المنافسة والتباهي والعلو وتسخير العلم لمطامع الدنيا، إن هذا العلم دين، ليكون طلب العلم التعبد لله سبحانه وتعالى، ويتلذذ بذلك من أن الله بصره فقهه وفهمه وينشر الخير والسنة للناس احتسابا وما إلى ذلك. أما أن يكون على حسب ما ذكر الغزالي فهذا الصنف معاله إلى الخذلان، ولعل حديث ابن مسعود أو حديث حذيفة بن الأسيد وما إلى ذلك ينطبق على من كان هذا حاله، في من يعمل عمل أهل الجنة، لأن ما أهل الجنة لا أدري إلا وقد انتكس.
قال وجمع طعام الدنيا فصفتك خاسرة، وإن كانت نيتك وقلبك من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت رضا بما تطلب.
يؤيد ذلك قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فخلها خلتها خلوا ثوبا، والله يبارك فيك. الذين لا يريدون العلو، المقصود بالعلو هنا التكبر والتباهي. فمن كان يعني يبتغي بالعلم أو غيره من أمور التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه الدار الآخرة فإن الدار الآخرة له، من كان يبتغي ذلك الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين يسلفوا الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن مسعود يقول رب أحد يقرأ القرآن فإذا أتقنه قال مالي لا أتبع فيحدث من أجل أن يتبع فيهلك. وهذا هذه مزلة خطيرة، يتفقه يفهم النحو يفهم يقول ما للناس هكذا فلماذا ما يكون فيحدث يعمل بدعة أو يخترع شيئا أو يعمل له شيئا من المستغربات من أجل أن يتبع فيهلك. الجادة ما في مثلها، الأصل البقاء على الأصل وسيرا هادئا حتى يلقى الإنسان ربه، هي مرحلة طويلة يحتاج الإنسان أن يبقى عليها حتى يلقى الله عز وجل. عمر الله أعلم كم مسافته كم مقداره.
قال رحمه الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أما غير ذلك فقلت هو لا قال فأعني على نفسك أي على أن المراد نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حمل المصنف السجود على الصلاة نفلا وجعل الحديث دليلا على التطوع وكأنه فرضه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه عن انفراده. والسجود وإن كان يزق على الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم. وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه. قال وفيه دلالة على كمال الإيمان المذكور وسمو منته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب وعزو بنفسه عن الدنيا وشهواتها، ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله، فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى نيل مطلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن مطلوبه أشرف المطلوب
مطالب
أشرف المطالب.
في هذا قوله وإن كان يصدق على الفرائض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، هي أهم ما يتطوع بها، فإن الفرائض تطوع تعتبر. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ما تقرب إلي شيء ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت إليه. فأفضل المستحبات والتطوعات هي الفرائض، ولكن إذا أطلق التطوع شمل ما زاد على الفرائض من النوافل، هذا هو إذا أطلق. وإن الفرائض وهي أفضل التطوعات أفضل طاعة لله عز وجل.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه.
هو بعد أن ذكر فضيلة التطوع بحديث ربيع بن كعب الأسلمي وما فيه من الفضيلة وكثرة السجود وما فيه من الفضيلة ذكر ما هي التطوعات، ثم علموا أن التطوع ليس خاصا بالصلاة، تطوع في الصيام تطوع في الزكاة، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فكل خير هو طاعة، أي خير من قول أو فعل أو حركة أو سكنة هو طاعة من فرض أو نفل، ولكن المقصود به الآن هنا شيء مخصوص من التطوع، بعض معنى التطوع وهو نوافل الصلاة.
قال وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في البيت. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال الصنعاني رحمه الله
يعني فيها أن تطوع بعد الأذان الأخير للفجر يعني بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفريضة أن من زاد على ركعتين أحدث، لهذا فيه بعض الأثار وبعض الأدلة لم تفد فيه يعني. كذا أيضا جاءت آثار بل أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري في مصادر أخرى في التطوع بعد بين المغرب وعشاء، محمول على ذلك التطوع الذي هو ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد أذان العشاء، بين كل أذانين صلاة. وأما ما جاء من التطوع التنفل المطلق في ذلك الحين فأحاديثه كلها ضعيفة ومنكرة.
قال سمعني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذا إجمال. الصلاة بقوله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته تقيدهما يدل على أن ما عداه ما كان يفعله في المسجد، وكذلك قوله ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح،
هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في بيته إلا ما إذا استثني شيء من ذلك، وللأصل أنها صلاته كلها من النوافل كلها في بيته. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة، وهكذا. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعض الليالي في يعني جماعة التراويح وكان في بيته وهم في المسجد، فهذه قوله كان يفعله في المسجد فيه نظر، يدل على أن ما عداها كان يفعله في المسجد فيه نظر.
فلم يقيدهما مع أنه كان يصلين صلى الله عليه وسلم في بيته، وكأنه ترك التقييد الشهر في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم سبقا عليه. وفي رواية له ما ركعتين بعد الجمعة في بيته، فيكون قوله 10 ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم.
حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات أي كل يوم مستمرة، سيأتي 12 ركعة أيضا.
قال أول مسلم أي من حديث ابن عمر كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ثم المعدودتان بالعشر، إنما أفاد له مسلم خفتهما وأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر سواهما. وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقد جاء في حديث عائشة حتى أقول أقرأ بأم الكتاب يأتي قريبا. والحديث دليل على أن هذه النافلة هذه النوافل للصلوات، وقد قيل في الحكمة شرعيتها إن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما فرق فيها من آدابها. وما قبل
هم يقولون أفضل ما يحافظ عليه المرء في اليوم والليلة 50 ركعة الفرائض والنوافل، منهم من قال يعني هكذا 40 ركعة، ولكن أفضل ما يحافظ عليه المرء إذا استطاع ذلك 50 ركعة، 11 من الليل و12 من الرهان الذي الراتبة مع الضحى 8 ركعات، يعني مجموع ذلك كله مع الفرائض 17 ركعة، نعم مجموع ذلك 50 ركعة، أفضل ما يحافظ عليه المرء في اليوم والليلة 50 ركعة، منحو ذلك في زاد المعاد مرجل.
قال ونظهر إلى الفريضة وقد انشرح صدره الإتيان بها وأقبل قلبه على فعلها. وقد أفرد أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي متطوعا فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك انتهى. وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها،
يعني أنها مكملة لما حصل من قصور في الفرائض، وأنها رافعة للعبد درجات، وأنها طاعة لله عز وجل، هذه التي ما شرعت إلا لهذه الحكمة، وأنها كثرة تعبد وتذلل لله سبحانه، وأنها زلفة وقربة من كل حين وهو ساجد وراكع لله عز وجل، وأنها يقظة وعدم غفلة.
قوله في حديث مسلم إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قد يستدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر، وقدمنا ذلك.
هو الصواب إلا تلك الركعتان فقط بعد طلوع الفجر، ليس هناك نفل غير ركعتين.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري.
يشد الغداء صلاة الفجر.
قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة عجبتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن ركعتين اللتين ذكرهما من الأربع وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما مثنى، وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيره من غيرها
أو تارة وتارة، فتارة صلى عندها أربعا قبل الظهر وربما اقتصر على ركعتين حسب ما رأى ابن عمر في بعض الحالات للشغل أو نحو ذلك، فأفضل ما يكون قبل الظهر أربعا، وإن اقتصر الإنسان على ركعتين بحسب الشغل أو ما يجوز.
قال وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما مثنى، وأن ابن عمر شهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما أربعا متصلة
موقوف هذا على ابن عمر. الأربع المتصلة الصحيح فيه الوقف على ابن عمر قبل الظهر عند أبي داود، وأما المرفوع ففيه نظر حسب ما مر بنا، هذا ما نظرته الآن، لكن هذا حسب ما مر بنا فيما مضى.
قال ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي بالشمائل من ماجه بن خزيمة بلوح، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح له أبواب لهن أبواب السماء. وحديث أنس أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر.
أربع بعد العشاء يمكن أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء.
قال أخرجه الطبراني في الأوسط على هذا، فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليها، وعنها أخبرت عائشة وتارة يصلي ركعتين، وعنهما أخبر ابن عمر.
هذا القول هو الصواب.
قال وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال الصنعاني وعنها عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. تعاهدا أي محافظة. وثبت أنه ما كان يتركهما سفرا ولا حضرا، وحكي وجوههما عن الحسن البصري. وللمسلم أي عن عائشة مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه يريد بالدنيا الأرض وما فيها أثاثها ومتاعها، وفيه الترغيب في فعلهما، وأنهما ليستا بواجبتين إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما.
لو جمع جامعا ما جاء من الأدلة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا، يعني الأشياء الطاعات التي هي خير من الدنيا جاءت في جزئين، مثل أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله خير ما طلعت عليه الشمس، أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، وهكذا أيضا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، فمثل هذه لو جمعت لجاءت في جزء من ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها.
قال عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
هي رملة بنت أبي سفيان، جاء في قصتها أنه قال أبو سفيان رضي الله عنه عندي وأريد أن أزوجك ابنتي أم حبيبة، ولكنه قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل إسلام أبي سفيان على الصحيح، فكان هذا وهما، يعني ماذا في تلك الرواية من عكرمة بن عمار عن سماك، من طريق عكرمة بن عمار عن سماك انتقد عليه هذا الطريق وهذا اللفظ، التاريخ يثبت أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل إسلام أبي سفيان.
قال عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشر ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت بالجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوان، وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها.
بحيث ما في المصحف خمس أشياء سيدة، لكن سيدة الحد كلاهما فيها ضعف.
قال فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم لا يشترط، وقال البخاري كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وفي مسند ابن أبي شيبة كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركبه ويقرأ السجدة فيسجده وما يتوضأ.
البخاري علق هذه الصيغة في الجزم، قال وقال البخاري كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وسنده موصول عند ابن أبي شيبة فيه رجل مبهم قال تلميذه الذي أخذ عنه أعتبره كنسي، أي من حيث الثقة من حيث العدالة، أبو الحسن تلميذه فلان أبو الحسن كذا. لكن هذا عند أهل المصطلح على أن الإبهام لا يقبل ولا بصيغة التعبير كما في كتاب النزهة، على هذا ففيه رجل مبهم. وصح عن ابن عمر عند البيهقي وصح الحافظ الفتح أيضا أنه لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، وقال لا يسجد الرجل إلا هو طاهر كما سيأتي.
قال رحمه الله وافقه الشعبي على ذلك ويوضح.
صح السند إلى الشعبي عند ابن أبي شيبة 4353 طبعا جديدة.
بحمله على الطهارة من الحدث الأكبر. قال يروى ويروى عن جمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، وجمع بين قوله وفعله بحمله على الطهارة من الحدث الأكبر.
هذا جمع طيب. أولا أن الصواب أنه يجوز أن يسجد له على غير طهارة للقبلة أو على غير القبلة، وحتى ولو كان جنبا، لأن هذا الجمع بين أثرين اجتهاديين لابن عمر ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على حدث أكبر أو امرأة حائض جعل ابن أبي شيبة رحمه الله بابا سجود المرأة حائض، وذكر جملا من قال بذلك امرأة حائض أو رجل جنبا ومرت به آية قرأ آية في سجد له أن يسجد. فالصحيح أنه لا يشترط الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى في مثل هذه الحالة، في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، مع أنه ثابت أن ابن عمر هذا القول أنه لا يسجد الرجل إلا هو طاهر حمله على في حق الجنب، لكن اجتهاد منه. فليست هي بصلاة، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش وما أنكر عليه، وأيضا سجد معه متوضئ وغير متوضئ. ما أمرت بالوضوء إلا للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قلت والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك، وكذلك أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها فلا يشمل السجدة الفردة.
كلام طيب، ما سيأتون بدليل على قولهم هذا، ما معهم دليل.
قال وهذا الحديث دل على سجود التلاوة في المفصل، ويأتي الخلاف في ذلك.
نعم، هو نص يعني ماذا شبه نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. فالقول عجيب الذي يقول أنه لا يسجد في شيء من فصل من قاف وما بعد ما في سجدة، من قاف وما بعد ليس في سجدة، هذا قول غريب. إيش قال العلامة الشوكاني من تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله العافية عن السبل في الأوتار، فائدة ليس في أحد سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضعا، فكان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكون جميعا متوضعين. وأيضا قد كان يسجد مع المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. أقول في هذا الأيض نظر هذا الألباني ظاهر لا يخفى على اللبيب، ثم ذكر ما نحو ما تقدم في الكتاب عن ابن عمر، ثم قال وهكذا ليس فيه الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان قيل إنهم يعتبرون اتفاقا. قال في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز سجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يكره السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يوم إيماء، ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب المنصور بالله تعالى. فائدة أخرى، روي عن بعض الصحابة أنه كان يشيد التلاوة في الأوقات المكروهة. هنا مبحث جيد، وكلمة أنه قال لم يوافق ابن عمر أحد على جواز سجود بلا وضوء، وهذا كلام ما هو صحيح. فهناك كان ابن عمر نفسه قولان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم رأيت ابن حزم كلاما في شرح المحلى لمبه: السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة، وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة، ولم يأتي بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة كنا، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة القرآن بعض الصلاة، والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء لا يقولونه ولا يقوله أحد؟ انتهى التلخيص.
كلام طيب، وكأن الصنعان يراه. قراءة القرآن أيضا ما أحد قال أنه لا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة، أقصد من حيث الوجود، وإن قال بذلك ففيه نظر. وهكذا السلام ما يسلم على أحد إلا وهو على طهارة، من باب الندب.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة ليست من عزائم السجود.
يعني انتهينا بهذا أنه لا يشترط لسجود التلاوة طهارة، لا طهارة عن حدث الأكبر والأصغر. انتهينا بهذا على أن سجود التلاوة يعني ماذا يتابع فيه القارئ في الصلاة وفي غيرها إذا سجد نسجد. انتهينا أيضا على أن القول بأنه يسجد لا يسجد إلا على وضوء هذا قول غير صحيح، اجتهاد وليس بثابت، وأن سجود التلاوة من أصله إنما هو سنة، والقول بوجوده لا دليل عليه. تفضل.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلاة ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري.
ومن أجل ماذا بعضهم أخرجها من السجود، يقول هي ليس من عزائم السجود فأخرجها من سجدات القرآن، والصحيح إثباتها. تفضل.
قال أمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري، أي ليست مما ورد في السجود فيها أمرا.
وكلها ما ورد فيها أمرا، كلها ليست على هذا المعنى. كل تلك السجدات الثابتة الأربع، صاد والانشقاق، صاد والنجم والانشقاق، كلها ليست من عزائم السجود من حيث الأمر، إنما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وإنما سجدها أداء شكرا. الأمر أسجد الكلمة الحديث تعجبون تضحكوا لا أنتم سأسجد لله وعبدوا إيه؟ ليس فيها أمر، لكن من حيث أنها ليس بواجب يشمل الجميع.
قال رحمه الله: ولا تحريض ولا تحضيض ولا حث، وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها وسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فيها اقتداء به، بقوله تعالى: فبهداه مقتده. قال: وفيه دليل على أن المسنونات قد يكون بعضها آكد من بعض، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. وروى ابن المنذر وغيره بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام أن العزائم حاميم النجم وإقرأ وألف لام ميم تنزيل السجدة، وكذا ثبت عن ابن عباس في ثلاثة الآخر في الثلاثة الأخرى. وقيل الأعراب
هذا العزائم من حيث الأمر بها لا من حيث ثبوت أسانيدها، أما من حيث الأسانيد فلم يثبت من حيث الإسناد إلا أربع سجدات، فليس ذكرنا صاد كما مر بنا، والنجم سيأتي، وانشقاق وإقرأ. أما الأزائم من حيث الأمر فكثير منها هذا.
قال: وقيل الأعراب سبحان، قيل الأعراف وسبحان وحميم وألف الأمين أخرجه من أبي شيبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. وعنه قال الصنعاني رحمه الله عنه أي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري ودليل على السجود بالمفصل، كما أن الحديث الأول دليل على ذلك وخالف فيه مالك فقال لا سجود للتلاوة في المفصل. قد قدمنا لك الخلاف أول مفصل.
وقال مالك حتى ما أنا شاهد قال مالك وقال فقال شاهد يجيب هذا المفصل روى عنه كأنه إذا ما أفقه كلام مالك في بعض الأثار فقرأ الحمي مغبنا.
قال لا سجود للتلاوة المفصل. وقد قدمنا لك الخلاف أول مفصل أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقان وغيره، محتجا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ينزل في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. أخرجه أبو داود وهو ضعيف الإسناد فيه. أبو قدامة واسمه الحارث بن عبيد يادي بصري ولا يحتج بحديثه كما قاله الحافظ بن مدريد في مختصر السنن، محتجا أيضا بالحديث الآتي. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
متفق سجد فيها، فتنوع حالة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يدل على أنه ليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها، هذا الذي استفاد. أما أن يؤخذ دليل ويتخذ دليل هذا خطأ.
قال وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وزيد بن ثابت من أهل المدينة وقراءته بها كانت المدينة. قال مالك أيد حديث من عباس وأجيب عنه بأن ترك السجود تارة وفعله تارة دليل على السنية أو لمانع عارض ذلك، ومع ثبوت حديث زيد فهو ناقل وحديث غيره مثبت والمثبت مقدم.
طيب هذا الكلام طيب.
قال وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج سجدتين ورواه أبو داود المراسيلي.
سنده إلى خالد ثابت، لكن مع ذلك المرسل من قسم الضعيف، ومراسيل خالد ضعاف باعتبار أنها شيء من الضلال.
قال بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الدال. هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حمص.
الكلاعي هكذا؟ نقول كلاعي تارة بكسر الكاف.
الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حمص. قال لقيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقة الشاميين، مات سنة 400 فقيل سنة 30.
إذا كان لقي هذا العدد سيصير تابعيا كبيرا وليس من صغار التابعين. نعم.
قال فضلت سورة الحج بسجدتين. فرواه داود المراسيل كذا، نسبه المصنف إلى مراسيل أبي داود وهو موجود في سننه مرفوعا من عبد عقبة بن عامر.
نبش في سننه ب 1402 قال الحكم.
إذا قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما.
سيأتي.
فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجود في سننه مرفوعا، ولكنه قد وصله في ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة من عامل زاد فمن لم يدرهما فلا يقرأهما وسنده ضعيف. قال الصنعاني قوله ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة من عامل زاد أي الترمذي بروايته ولم يدرهما فلا يقرأهما فلا يقرأها.
سنده ضعيف فيه ابن لهيعة فيه مفرح بن هاعان ضعيفان، ولعله أخذه من المراسيل باعتبار ما في المراسيل أصح من هذا الطريق. نعم.
قال أي سورة أو آية السجدة؟ ويريد الجنس وسنده ضعيف لأن فيه من الهيئة قيل إن انفرد به. ويريد الحكم بأن الرواية صحت من قول عمر ومنه ومن مسعود ومن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمار وساقها وقوفة عليهم. وأكده البيهقي بما رواه ابن عرفة من طريق خالد بن عدان. وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس بصورة الحج إلا سجدة واحدة بالأخيرة منها. وفي قوله من لم يسجد فلا يقرأها تأكيد لشرعية السجود فيها. ومن قال بإيجابه فهو من أدلته. ومن قال ليس بواجب قال لما
هذا يحتاج إلى ثبوت حتى يقال به يقال إنه واجب هو لم يثبت
لما ترك السنة وهو سجود التلاوة بعد مندوب فهو القضاء فكان الأليق الأهناء بالمسنون وأن لا يتركه فإن تركه الأحسن له ألا يقرأ السورة. قال وعن عمر قال يا أيها الناس رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر نمر بالسجود
نمر
إنما نمر بالسجود يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري
صحيح فلا إثم عليه نعم.
وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا النجاة وهو من موطع
الموطع منقطع سندا بالموطع منقطع هو صواب وقوله وما جاء في الموطع صواب أيضا مرادف لما في الصحيح.
قال وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود أي بآياته ومن سجد فقد أصاب أي سنة ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه
وأين الأفضل سجود أن تركه سجود لما في صحيح المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم السجود فسجد وأمرت بالسجود ولم أسجد. فهذا يعتبر من مضعفات الشيطان من كياته ويعتبر قوة له فاستحبابه من هذا الباب لأنه لا ينبغي التقصير في مثل هذا والتفريط لا في صلاة ولا في غيرها ما دام هذا من مغيرات الشيطان. وليس الواجب من ترك من كره. إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بدرجة. كلام طيب لا بأس.
قال أبا من سجدها فقد أصاب أي سنة لم يجد فلا إثم عليه. رواه البخاري وفيه أي البخاري عن عمر إن الله لم يفرض السجود أي لم يجعله فرضا إلا أن نشاء فهو من موطع. فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة والسجل بقوله إلا أن نشاء أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه لأنه مخرج من بعض حالات عدم مرضية السجود وأجيب بأنه استثناء منقطع والمراد ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا. قال وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين
رواه أبو داود بسند فيه لين يعني فيه عبد الله العمري فهو ضعيف. وبالإضافة إلى ذلك أن العلامة الألباني رحمه الله عدد من أهل العلم يرون أنه لا يثبت في التكبير في سجود التلاوة شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم أشار إلى هذا فيما مضى هكذا ولا لا من قوله مما كان له صنعاني قبلها في آخر حديث 320. طيب
قال وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند جهني لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من رواية عبد الله المصغر وهو ثقة.
لا عند الحاكم وهم الذي عند الحاكم وهم ثابت ما هو عن عبد الله عن عبد الله.
قال وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع. وكذلك الثوري يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر وهل هو تكبير الافتتاح والنقل الأول أقرب ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. قال بعضهم يتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم ووجب بأنه لا يجري من القياس فلا دليل على ذلك.
القياس فاسد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسد مصادم لهذه الأدلة التي فيها أنه لمسجد يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه السجود. أضف إلى ذلك أنه محمول هذا الحديث على ثبوته لأنه كبر وسجد وسجدنا معه أنه كبر واجتزأ بها عن سجود التلاوة فهذا له وجه شرعي ذكروه. فيما إذا مثلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتنحكون ولا تبكون أنتم سامدون سجدوا الله واعبدوا فركع بها وسجد يكون اجتزأ بها يجتزئ بالركوع والسجود للصلاة عن سجود التلاوة يجزئه هذا ويكون بذلك قد جمع بين سجود التلاوة وسجود الصلاة. وحالة أخرى وهي أنه ممكن يسجد بها يمكن يسجد بها ويقوم بعد ذلك فيقرأ شيئا من القرآن ويركع ويسجد. حالة ثالثة وممكن يسجد بها ثم يقوم من سجوده مباشرة فيركع ويسجد اجتزاء بالقراءة الأولى. والظاهر أن الاكتفاء بها أولى أنه يكتفي بمعنى يركع ويسجد ويكون ذلك السجود للتلاوة هو للصلاة وهو أيضا للتلاوة كما تتداخل سنة تحية المسجد مع الركوع والسجود لأن الركوع أيضا قال سجدة قال عن سجدة وقال ركعة وقال سجدة كاملة وقال ركعة وركوع والسجود كما تماما. ثلاث حالات هكذا من ثلاث حالات كثيرا ما يعمل هنا مثلا أنه إذا انتهى من صورة النجم أو اقرأ أو ما إلى ذلك يسجد ثم يقوم ويركع بها هذا كيف الثانية يحتاج أن يعمل بها أيضا لأنها محتمل أنه يعنيها يحتملها المعنى يحتملها المعنى وهو أنه يركع بها ويسجد بها ويكون بذلك ركوعه وسجوده للصلاة يتضمن السجود للتلاوة. وإذا قال جماعة ومسنة بذل الشيء ومصادر أخرى مر من الصغرى البيهقي.
قال رحمه الله تعالى قال وبالحديث دليلا على شرعية السجود والتلاوة للسامع لقوله وسجدنا وظاهره سواء كان مصلين سواء كان مصليين معا أو أحدهما في الصلاة
إنكار والسامع.
فقالت الهذوية إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم قالوا لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها
قول باطل.
ولما رواه نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه.
كلمة في غير الصلاة يقرأ علينا الصلاة يقرأ علينا القرآن فإذا مر سجد تقدم عن ابن عمر ومع ذلك فيه لين وهذا باب أولى أضعف.
قال أخرجه أبو داود وقالوا ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة مخفف فيها
بل في النافلة سجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة أخرى.
وأجيب عن الحديث أنها استدلال بالمفهوم وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قرأ بسورة الانشقاق في الصلاة وسجد وسجد من خلفه وكذلك بسورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها.
تنزيل السجدة لم يثبت السجود فيها لأن الحافظ نفسه ينقل في فتح الباري عدم ثبوت سجود فيها وإنما الثابت قراءتها يوم الجمعة للمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام بما فيها من ذكر الساعة وما فيها من ذكر الآخرة وما إلى ذلك من الأمور لأنه سجد فيها فلم يثبت السجود فيها.
قال وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ سجدة فسجدوها
حتى في السرية معناه يعني ليس هذا خاصا بالجهرية لو سجد الإمام في السرية مرة سجد وسجد يتابع.
قال وأعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
إضافة إلى ذلك الخطيب إذا قرأ المنبر آية سجدة ونزل وسجد يتابع ثبت هذا الحديث الصحيح المسند ويعود يخلق ينبغي أن يبين للناس قبل هذا يبين للناس أن هذه حالة ربما تشوش عليهم سيقوم للصلاة لكن مع ذلك يبين لهم فيما إذا كانوا فاهمين أو الأولى أن يعمل بهذا إن أراد إن خشي أن يلتبس على الناس في آخر كلام كان يمر بآيات اسجدوا لله واعبدوا ومع ذلك فينزل ويسجد ثم يقيم الصلاة. لا ما يكبر ما هو لازم عليه أن يسجد إن خشي مفسده هو سنة.
قال أخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصاحب السكن وزاد في آخره ثلاثا وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث عباس أن رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا فجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
أما السجود الأول أن سجد وجه الذي خلق صورة ثابت في سجود التلاوة وغيرها هذا الدعاء ثابت في سجود التلاوة وفي غيرها في غيرها من السجود. وأما الثاني الألباني رحمه الله حسنها في الصحيحة 2710 وطرقه فيها ضعف ما أنت أن الناس تحسنها.
قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر فسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي.
طيب الآن دخلنا في سجود الشكر وهو قصير نكمل وما زال الباب ما بقي فيه إلا هذا سرده.
قال الصنعاني ورحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر فسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي. قال هذا مما شملته الترجمة في قوله وغيره.
سجود التلاوة في هذا الحديث فيه ضعف من هذا الحديث النبي بكرة لأنه من سجود الشكر على الإحسان لأنه فيه بكار بن عبد العزيز ضعيف وأبو مجهول. وأيضا أحاديث في هذا الباب كلها فيها ضعف لكن بمجموعها يثبت سجود الشكر يقينا. وأصح ما جاء في الباب حديث كعب بن مالك حين تاب الله عليه أنه لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا وما يدل أن هذا كان معلوما عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ولم وفي زمن الوحي ولم ينزل الوحي بتخطيئته بل هذا يعتبر من المبرات كعب بن مالك رضي الله عنه أما ذكره في حديثه على ملأ من الصحابة وكلهم يقرأون ذلك ويسمعون ذلك الكلام يسمعون ذلك دون نكير. وممكن يقال إجماع على شرعية سجود ما هذا الشكر واستحبابه إجماع إجماع الصحابة وغير الصحابة على شرعية ذلك من حيث لا يبلغ الوجوب أبدا وإنما هو مستحب عند حصول نعمة وتجدد نعمة.
قال هذا مما شبهته الترجمة بقوله وغيره وهو دليل على شرعية سجود الشكر فذهب إلى شرعيته الهادوية والشافعي وأحمد خلافا من مالك ورواية لأبي حنيفة لأنه لا كراهة فيها ولا ندب.
هو صحيح هذا الصحابة كلهم أقروا فعل كعب بن مالك بحيث أن الحديث أيضا التابعون كلهم ما أنكروا ذلك الذين يقرؤون الحديث ولم يعلق أحد أن هذا بدعة منهم رواة الحديث عن كعب وغير ذلك وهو أن يقال ممكن أن يقال هذا إجماع على شرعيته وإن خالفهم الناس.
قال الحديث دليلا للأولين وأسجد صلى الله عليه وسلم في سورة الصاد وقال هي لنا شكرا.
الكلام طيب يعني سجدها داود شكرا وهذا الله قال هي لنا شكرا لكن داود أيضا سجد سجود الشكر سجدها داود توبة وسجدناها شكرا شكرا فهذا الأدلة على سجود الشكر كلام طيب استدلال في موضعه.
قال وأعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا وقيل يشترط قياسا على الصلاة فقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة وهو الأقرب كما قدمناه فقال المهدي إنه يكبر لسجود الشكر فقال أبو طالب يستقبل ويستقبل القبلة وقال إمام يحيى ولا يسجد للشكر بصلاة قوم واحدا.
ما ألذ سجود الشكر يا أخوان ما ألذ يعني يشعر الإنسان بنعمة ويسجد هذا يعني يدل على زيادة الإيمان أيضا على أن الإنسان شعر بتلك النعمة أنها من فضل الله سبحانه وتعالى.
قال وقال إمام يحيى ولا يذكر للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها فإلى ومقتضى جمعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه فيفعل ذلك بالصلاة ويكون كسجود التلاوة.
الصلاة فيه نظر، الصلاة فيه نظر، يعني أنه يجب فيه الشكر في الصلاة ولكن في خارج الصلاة لا نعلم أنه يجب فيه. سيدها شكرا لكن مع ذلك فيه نظر، ما علم أنه يجب الشكر.
قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع.
على أنه لو سجد إنسان ما عندنا ما ننكر عليه، لكن بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرر في الصلاة سجود الشكر فيه نظر.
لو جاءت في سجود التلاوة جمع منه
ممكن، لكن من حيث جرى عمل السلف هذا ما نعلم. هنا يصلي في نبي شيء وكذا ما يذكر هذا.
قال ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني وبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم.
فيه مجهول.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل ثاني فبشرني وجاء تفسير الكفر لأنه تعالى قال من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
الذي في الصحيح عن ابن عمرو ليس في هذا، ليس في سجود الشكر.
رواه أحمد بالمسند من طرق فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. أخرجه البزار بن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وفي الباب عن جابر بن عمر وأنس وجرير أبي جحيفة.
إضافة إلى هذا، يعني إضافة إلى ما تقدم ذكره من هذا أنه قد جاء جماعة من الصحابة سجود الشكر، فالمجموع ما جاء ثابتا.
قال ابن حجر رحمه الله
وبعض أحاديثه ثابتة بمفردها.
قال ابن حجر رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري.
أصل البخاري بغير ذكر يعني كتاب إسلامهم وسجوده الشكر، ولكن هذا ثابت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان أنه كتب له بإسلام همدان فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا.
قال الصنعاني رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي عليه السلام إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي عليه السلام بإسلامه. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته فإنه يدل أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم.
انتهى هذا المجلد، من أجله طولنا جزاكم الله خير. عفوا. وزعها على هذا التوزيع ومنهم من وزع توزيعا آخر، تفسير مختلف فيه. والمتفق عليه بينهم من صلى 12 ركعة كتب له إلى آخره، لكن التفسير الذي ذكر سيأتي إن شاء الله كلام منه.
قال ومن خمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار.
لا فضل السنن.
قال الإمام النووي رحمه الله في باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال في حديث أم حبيب من صلى 12 قال في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث ابن عمر قبل الظهر سجد سجدتين وكان بعدها وبعد المغرب والعشاء. وعلم وزاد في صحيح البخاري قبل الصبح ركعتين وهذه 12. وفي حديث عائشة هنا أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين وهذه 12 أيضا. وليس للأصل ذكر في الصحيحين. وجاء بسنة أبي داود بإسناد صحيح عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه
قبل العصر ممكن يشمله الحديث رحم ممكن يشمله ماذا بين كل أذان صلاة. فقبل العصر ركعتان هذا أمر يعني ماذا مذكور في الأدلة يشمل الحديث الحديث المذكور بين كل أذان الصلاة إنما المختلف فيه الأربعة الذي سيأتي. تفضل. نعم.
قال رحم الله الله أن صلى قبل العصر أربعا.
ستأتي بيان علة الحديث عندنا هنا في رقم 334.
رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وجاء بأربع وجاء بأربع بعض الظهر حديث صحيح عن ابن حبيبة. قال
لا هذا حتى هذا الذي هو بعد قد انتقد كما في علل ابن رجب وإنما المحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد هذا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه قتادة الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب قال بالثابت لمن شاء. وفي الصحيحين عن ابن المغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة المراد بين الأذان والإقامة. ثم قال فقال هذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في ركعتين قبل المغرب
بل عند الجمهور. هذا الذي ذكر سواء الأربع قبل العصر أو كذلك أيضا إيش الذي كان قبله يعني الذي ذكره في هذه المواضع كلها يعني عند جمهور العلماء مستحب كلها.
قال واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء من عند أصحابنا إلا في ركعتين قبل المغرب فيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثين ابن مغفل.
بعيد القول بعدم استحباب ركعتين قبل المغرب بعيد لأنه عارض الأدلة.
قال وفي حديث ابتدائهم السواء بها وهو في الصحيحين. قال أصحابنا وغيرهم فاختلاف الأحاديث بأعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى وكما في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينها ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوفق والله أعلم.
أحمد الحديث
أقيم
خلي الشيخ الله أكبر.